الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله جل وعلا على أن هيأ هذا اللقاء الطيب وأن جمعنا بأحبة الناصحين في بيت من بيوت الله نتبارك كتاب الله ونتبارك جل وعلا أن يشهد هذا المجلس المسلم وأن يشاهد دمه وأن ينزل عليه الله وأن يستلم من المسلمين. ثم أشكر لأهل فضيلة الشيخ الدكتور سعيد على ما ذكر، ولكن أقول سامحه الله جل وعلا، وإن إحسان الظن بمثل هذا البيت أنا أريد أن أقول كل مسلم تباه عنه، ولكن أن يكون أمامه فإنه يظن بذلك الشيطان عليه ويقطع مخلوقه ويشكو لله الحمد. أحوج ما يكون إلى ما في القلوب أكثر مما في الألسن، فلا شك أن المسلم جميعا على القلب إلا أن الحضور أو الصدور أو المقصود قد يقطع هذا الأمر، ولكن أرض الله سبحانه وتعالى أن يجعلني على ما تظنون وترى ما تظنون وأن يقولوا ما يفعلون. قل كان حالي وحال كلكم مقصود إلهي لا تعذبني وتهني من كل الذي تعملون ومن ما تقول شهر رمضان فشر الله فيما كان عنه. ثم قبل أن تبدأ المحاضرة تعلمون من خلال ما سبق في محاضرة أبها أن الإمام توجه بهاتين المحاضرتين وأن هذه المحاضرة فما علمت بها إلا قبل ذهب إلا قبل أن تكون عدت بنفس ساعة ووصيت بها الإحسان، ومثل هذا الأمر يجعل الإحسان يرقى هذه المحاضرة جيدا وربما فيها من كثير المسلمين. وما أقول إلا أن الإنسان إن كان حالي معكم كما يقول صلى الله عليه وسلم عن أن يتربى بكران أو أن يتلقى الجلد فقضيت هنا طالبا فإذا هو مسلم وقضيت مرتجلا فإذا هو وقت الناس، ولكن منكم العذر فلم أصبت من الله ولم أصاب فلم يكفي فلم يسحب دعوه السوق. ولبس في ذلك وستنكر منه يعرف ان يكتب الشيطان اكثر من وقت الزرع لما هو سبب في مثل هذه البدايه. اما عنوان المحاضره في هذا الدرس فهو من العناوين الحمله الاولى، فالبيت منها يفسره من كل صاحب هوى على ما يريد. والحقيقه ان القران يقال فيه وجهان، وكل وجه له قائلوه مع اختلاف المراد من كل معنى. فأما ما نريد منه من هذه المحاضرة أو من هذا العنوان فهو بهذا التصوير أنصف المرأة من باب وهنا أنصف يوسف إيقاظه من القبائل، أنصف يوسف إيقاظه بمعنى أي عدل ثم غيب وطلق في إعطائه الحق. وأما على ما يشاهد من إصلاحات مهلهلة وشعارات متهاونة وإنسان ظاهرها براقا فإن من خلال ذلك يراد من براق المرأة ويشهد بيدها التي أراد الله جل وعلا أن تكون عليها. فعنوان المحاضرة على منهجه يكون تنفيذ المرأة أن يراق المرأة ليس في منصب من الثلاثين، أي بإخفاء المرأة في الكون إذا وقعت فيها من الثلاثين كبيرة لها المنطقة. والحقيقة أن هذا واقع كتابات كثير من الإيمانيين ومدعي تحرير المرأة، إذ لا يعرف أيها الإخوة من أجرى حافظ إلا مثل هذا المعنى، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثانيا، في هذه الفترة وفترة المرأة إحنا لحظات عطيرة جدا، كل مثل غيور يضع فيها يده على قلبه، وكأنه يقول شكل مرأة المسلمة ها هو يتهجر إماما عظيما. لماذا؟ كل صفة مريعة من الطش المسلوم والإشهاد الكافر والعناد الأرعن من خلال سنوات متعددة تحمل من خلال أنام تتلاف أغوار معاول هذه هذا الحكم الشاطئ. ولعل تفرجها وتوالي قشها هي السبب الرئيس لإصابة بعض الغيورين كما يسمى بالليل أو ما يسمى بهوس الحكيم. ويكفي الذي ينبغي أن يعلمه المؤمن والمؤمنة أن الله جل وعلا غالب على أمره، وأنه لا أحد أرضى من الله أن يجني عبده أو أن تجني عبده، وأن انتشار مثل هذه المعاول الهدامة ليست في حقيقتها إلا سبب من الله وحكمة في أن يستيقظ أهل الإيمان من صفاتهم ويتفقدوا الخلل في قلوبهم ويكتشفوا طرق طرق المقاومة لمثل هذه الأفكار الهدامة. ويسمى مجان هذه المقاومة جملة من الصينة، والصينة حياة الأخرى يغلب عليها الشأن والرجاء وهي أحسن من عمل والإحسان. وفي غير ذلك يجلس غير القائل فإن تكن الأيام طولة رسالة ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل فما لي نسمونا قناة قريبة ولا ذنبتنا للتي ليس النفوس التي التي ليس تنهير ولا تبعناها نفوس سليمة تحمل ما لا يتباع فتحمل لقينا بحسن الصبر بين انفسنا وحد الاعراض والناس في السيف. ان الذهن الى المرء المسلم بان يقع في بلاء معناه يبعده ذلك التزيد عن بعض الواقع وينفيه عن شيء من غوائيه، غير ان المرء الذي يخشى على حياته ان يتناول سمعه كبيره من السن ليضيع خطرها فانه بذلك يستهين من تناول اجزاء دقيقه منه تكون مطويه في اطعمه مكشوفه او اطفال كبيره او ايضا مروجه او ما شابه ذلك. ومن ثم يصيب لديه من العلم ما قد يوجد به مثل ما تجد به رقاصه قاتله او فعل مغادره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بقوله ثم الشيطان ليس ان يغلب في بدوء الشعر ولكن تشويش بيان. نحن هنا ونحن نتكلم عن بعض قرائن الاهواء ان نسلها الى المنافسات التي تجعل كثير منهم يوافق مثلا او يرفض كالمؤمن متى ما راى الهيئه الكفار في الاتجاه الغالب والعامل من هؤلاء وللاسف الشديد مع صاحب الدنيا الى ملك ولو كان جميلا. وأما الذين يحكمون سوء الحق أو الجهل ولو أدخلته الهزائم ليغرم من فاسقه ولو نظر في الصغار فهؤلاء هم جرباء العالم. والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي لم يؤمن المسلم الحبل. لماذا عنوان هذه المحاضرة؟ أنصف المرأة. وهي المرأة مقبولة حتى تنطق تعقول أولا إن الإنصاف في الحقيقة هو إعطاء كل ذي حق الحق بصرف النظر عن ماهية الموت أو عن ماهية الموت أو منفتنة. ولا يسمونه بس أن الإنصاف يكون بمعنى الإنصاف على الهمس أي أن نقدم الشيء المتحيز. خمسة هذا ليس إنصافا وإنما يقال له فوش. قرر رسول الله تعالى ان يتنازل كل واحد منهما عن نفس الاخر والانصاف في الطرح خلاف ذلك. لم يكن عباره اخرى ما يسمى بالعدل. العدل بكل ما يحمل بكل ما يحمل مما من معاني حتى في حال العداوه او في حال الكبر كما قال ذلك جل وعلا ولا يجرمنكم سنان قوم على ان الهزيل ارسلوا هو اقرب للتقوى أو كما قال جل وعلا في حق القربى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للقسط شهداء على أنفسكم شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثانيا ينبغي علينا جميعا ان نهي واقع الحديث عن المرأة وانها صارت محلا لأذى العابدين ودعاوى المستحيل. وامر المرأة بعيد كل البعد عن حقيقة كل زاهر منهم وكل مدعي وهم ليلى وليلى لا تقدر له بذلك. مع ان معظم الطرح بطريق المرأة انما هو في الحقيقة على طرف المسلم. ابان غيبة من علماء المسلمين وفقهائهم ودعاتهم واصحاب فائهم منهم التي يحمل مصداقية في الايام. فمن هنا كان الطرح غير منه بل ابلغ من الفائزين صارت مشاهدة وصرت مقلدا سكان بين مكانة وامر غيره. فالجن منها تهيجهم بتلك التطروحات قواعد المحمود ويطلبون منه لا يكن شيئا ويجيكم تسمعوا قول الشاعر لما رايت نساءنا يصحبن بالمعزاء شدا وبدت نموت كانها بدء السماء الى تلفا وبدت محاسنها التي تفصل وكان الامر جدا ما زلت تفشح من الهلم ارى من ذلك نفس جدا لمن هذا الشكر انه الوجه جميل الحسنى. فمن هنا ايها الاخوه والاخوات فلت الدعوه الى المقام اسم قدرات القياس الفكري المسلم الصحيح الذي يكشف قضيه المراه من الظلم والجور حتى من امرها ومن بين جدتها والذين يتكلمون بلغتها. وكان ذلك ابن انس رحمه الله تعالى يحدث في جمال الدين الى الانصاف ولم تزل سنه الانصاف قائمه بين الرجال فانسان ذو رحمه. وما هذا التغير الثالث عبر وسائل متعدده للطرح الاسلامي الفريد نحو قضية المرأة الا سبب من قبله او التغافل او التجاهل عبارة الاطرح عن تلك الصيحات السابقة التي كان يطلبها علماء الاسلام ودعاتهم للتحذير من ان تكون قضية المرأة علفا منتقبا في احمية اهل الكتاب والاسلام من غربيين حاقدين او مستبدين. وتلك الصيحات التي ظهر الامة في مناطقها في هذا الوقت ووقع ما كان يسمع من تحديد حول أقنعة التهريج وقساساته على حد قول القائل بلغت له يبكي لمن عرج الرضا فلم يستدين المصحى الا الرضا القديم. فان هذه الظروف العقيده التي يشهدها العالم الاسلامي بأدبه من انفتاح فكري وثقافي مرتب تركيبا يبكيا لا بد من مواجهتها في اسرع وقت ممكن قبل ثلاث قواعد والا كان للناس اذا فاتهم ذلك اللقاء وحينئذ يسقط علينا قول القائل ذهب الشمار بام امر فلا رجعت فلا رجع الشمار. قد يتساءل البعض لماذا الحديث عن المراه؟ هل يوجد كان مشكله في اسناد الحديث؟ هل مخلوق ليس جديدا على البشر ام ان الحديث عنها أم أن الحديث عنها يحدث نوع تسوية نازل من الوقت بالتفكه في ذاتها أم أن الأمر ليس هذا ولا ذاك؟ فالجواب هو أن الأمر ليس هذا ولا ذاك، بل إن الأمر أبعد من هذا وأبعد. إننا حينما نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عنها على أنها شقيقة له، لها شأن في المجتمع، حيث أنها نفس بشرية، ثم هي تلد نفسها. فكأنها بذلك في الأمة الكاملة. يضاف إلى ذلك أننا في مثل الحديث نجد أن الحديث عن المرأة تحرك الإعلام بل وعلى مستوى المتداولات والمعيات الظاهر منها والباطن. نجد أن الحديث عنها يحتمل حيزا كبيرا من تفسير الباحثين فكان لزاما على أن داعيته أو موكله أو عالمه قبل ذلك أن يكون مسؤولا بإذن جو القضية الكبرى يفرق استقامتها ويخشى لعوتها وعدم استقرارها ويتفرق ايضا وهذا امر واضح ويتفرق كما اقول ايضا في الاطروحات المتعلقه بها ليميز لذلك السبيل من الطيب. فلا هي ليس دون متشائمين ولا ايضا مصادر على تهويلين بل يكون وقافا عند تعاليم من الدين من الحديث كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا كما يسميه مطروحات النساء تحت المراه او اغراض الرجال المسؤولين. كما ان من اسباب هذا الطرح فيها هذا الطرح بل انه هو السبب الاهم الا وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه قال لا تركوا بعد فتنه اضر على الرجال من النساء. وفي روايه عند مسلم تبقى الدنيا وابقى النساء فان على ادله بني اسرائيل كانت النساء. اضافه الى ما اكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع قبل وفاته بثلاثه اشهر ثم رواه من حبيب وغيره. وتاتي النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء لانهن عوامل عند الرجال اي اسرار. أضف إلى ذلك أيها الأخوة الأخوات أن الحديث عن المرأة هو محاولة لإيقاظ ذوي الأمر من أجل أن يصبحوا بمعاناة ضد المرأة. هي في الحقيقة جزء من مشروع استعمالي قصير يدور بشأنه. وما هذا المشروع إلا يغير ذلك الحياة ويقتنع المجتمع الإسلامي من جذوره لا يوقف عن حقة المرأة المسلمة لا يخلقها المنقومة ومن تجلبتها عن أن تعي ربيعها المريض والذي يكمل أحد الكتاب ليقول يخفى أن رجلا وقف على قرب ضد المشيرة يعمل هو بقطعه من ناحية الجزء دون أن يتنبه إلى حدية الفتور الذي سيؤديه إليه إذا قطع الجزء فإذا مضى من ينبهه إلى هذا الوقيع الذي انتهى إليه فيما بعد نهض بعد خلقه ليقول له لقد عرفت امر الحقوق قبل حقوق فلن ادعك حتى تنبئني بنهايه متى تحميل. ان هذه الصوره في هذا الوقت هذه الصوره الغريبه من هذا الرجل الثالث الضرس وهو يقف على رسم الشجره ليمثل في حقيقه الفراق المراه عن مسلم اليوم بانتفائه محمود وراء المسلم. وهذا المسلم لم تجرئ يوما ما ان تكمل نفسها عن غايته ومستواه. وهذا المجهول هو الذي اضاعت مسؤوليته وصرفها عن حقيقتها وجعلها تصيح تتخطبها مظاهر ما عليه لفك هذا في كل اتجاه ونفسه. وهذا المجهول لا يزال سلسله من صمته وظهره الا للمراه التي تستطيع ان تعزل نفسها ضمن حقانه من الشر الاخير. لقد وصلت المرأة المسلمة إلى مضرعها العظيم مصيرة الفطرة من الانشغال والانشغال على الرغم من كل الوقت السيئة ولكنها لا إن ظلت على مسألة المرأة حتى سالتها قيامية فإذا هي تتحرك في مستقبلها وتقع في حمل المسلمين لا تجد ذلك مستقرا ولا تهتدي طريقا بالوصول إلى المسألة والدين. لقد راعى المرأة من الفرق بريء من الطعن وبذلك من فجاه فرجل بالسيف وراى الهابطات من نسائه تتتبع اثرهن في قلوبهم ونفسه حتى اصبحت لا ترضى عن صوتها الا بمقدار انتباهه على منابذهم الوالده في ازياء الهابطات من نسائهم واسلامهم حتى انك ايها الله المسلم اذا ما رايت حيثها طويلا او كذا بعضهن طويلا يكثر بعض الحوض فاعلم انه صوره من ذلك الامور الجديد الا ان رحم الله. ولقد كتب من قال على وجههم مسحه من ملحه وتحت الثياب تسيبه كالتان الاديه الم ترى ان الماء يكثر طعمه لو كان بين الماء ابيض قافيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح يقول حيث يرسل كتاب الشجر ربى كافية في الدنيا عالية يوم القيامة. لقد بات امر المرأة في ايها الاخوة في مهد الاعاقيب فليس من الحكمة ان يطلق زمامه للدعوات الكافرة تطلق به حيث يشاء من الاهواء. ايها الاحبة كل الحديث عن المرأة في وقت عام قد يطلب على المتحدث في هذا الإطار أن لا يصرف النظر عن وضع المرأة في القديم ليتاح له الإمام الواقع لمن تنمي هذا الحكمة لا يزال عن هذا الإطار فإن الناظر في وضع المرأة قبل الإسلام لم يجد أن يصرف إذ يرى نفسه مهمة تطبق عالمية هنا وهنا تجاه المرأة في قضيتها ويعلم كل حدث من اختلاف الفئات والقبائل في مواجهه الماضيه حيث تتراوح حدودا فتتولى المرأة حدودا منه مثل الساعه وبل فيه التي قال الله عنها اني وجدت امراه تملكهم والقيت
في كل شيء لها عرض عظيم. بل لو اجتمع ادعت المرأة بنوبة سكت وسكت رضي الله عنها قبل الإسلام يضحك عليها بعض القائمين ثم يهدوها فيقول اضحك نبيتنا ان كان يعدها واضحك انبياء الناس من قبل. وقد نارت ايضا المرأة قبل الإسلام لم يعد المرأة الفرعونية نارت بالحكمة والجهل ومن أشهر من كانت في ذلك كانت رسول بكرة ونفر فيه. ماذا إذا كان المرأة تسره أو أن تتراوح أيضا هنا بقوة فيكون الله نصورها خشية الطاقة يا عائل لو سلمت من ذلك كانها تعيش ذرية مهانة تطرة ومكانة تطرة وشاطرة يستمدها الرجال قدرة وامتهان إن سئلت فلا تجاب ويستمد إليها بينما هو تقليل واحتفاظ ونقل المرأة. لأن تسامح المرأة في الجاهلية سوء ما فإنما هي إنفاذ قلة الشهوة بذراع ونظرات كثيرة. ويوم خروج هذه المرأة إلى الدنيا يوم تطلق في الوجوه الجاهلية وتسرى الجسيم بها سخط وإغراض وأن مثلها هي كان تبنى حية بسرعة وإلى بسرعة بهم بالأنثى ظل يبني بسرعة وهو طويل يتوارى من القوم يسيء ما بسر به أيسكن على حين أن يبسوا بسرعة فلا ساء ما يشكون. وإذا ما قيل إن سئلت بأي من يسئل تلك أنها تسأل الأخوات يقول خارقها بالحقيقة وصدها بسرعة إلى السماء وهدي الأنبياء فهؤلاء الرجال كان عدوا للغنية ورقصوا مكانا فأصبحت مفتاحة ألسنتهم وقرب أيديهم ومنطقهم في الشيء الذي سمع إلى أنفين هل هذا هل هذا الغنم المعصوم مقبولة قصيدة كانها عمرو بن كلثوم وصارت طبيعة أحسانهم كل ذلك أصبح ضيقا يرد ولا تريد وترغب ولا تنفي. ولعل القاضي الجارح في حكم العالم القديم على المرأة هو أنها موضع وجدت بحق لا يجمع لها إلا بمقدار ما تقوله لمجرد الرجل ورغبته وليست معركة بصار عن التاريخ من ذلك إني من أفضل العالم الجاهلية وأذكرها بلاء وإنما نشبت بسبب امرأة جميلة أرادها كبرى لأباها النعمان بن المنذر عليه ولقد صدق من قال سقراط أعلى الكأس وهي من الوشم شفتين جد يسأل التصوير. فالجاهلية في الحقيقة نالت من المرأة أقصى منال حرمتها حق الحياة حتى في عرس الدنيا الخيول. كانت المرأة ابن الأكيد سلعة كانت في أسواق العزيز وأبوها كذلوها في حديث كانت في الدنيا ولاه مصدقة وسلام الزوري يبقى مصدقة كانت الحادي عليه مصدقة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا كبرت أن تعلم جهل العرب فقرأ قول الله جل وعلا قد خسر الذين كتبوا أولادهم وكتبهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله قراء على الله. إذا من خلال هذه الملامح أيها الأخوة والأخوات مثل جميع ولا ريب شد سمحة الجاهلية للمجتمع العربي فشد عن سواء السبيل وانطلق يخبط بمهامه الحياة وبدونها مصر الأخرى وتتوالى هذا الكلام وإبدانه ينبعث قبل الإسلام فتسمع في الدنيا لأول مرة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويسمع قوله ولهن مثل الذي عليهن في معروف ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل شيء في بلاد الجاهلية تحت قدمي موضع ويسمع قوله صلى الله عليه وسلم استوفوا بالنساء خيرا ويسمع قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلس أحدكم امرأته جد العبد ثم هو يقول. ولذلك أيها الأخوة جمع الإسلام الرفقة الكبرى بالكيان والمرأة الجديدة أنني ما لبث أن أتى بما راه النبي نظرة نبوية ومن نظرة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا المرأة إمام استثنى في أعلى المسائل كعائشة رضي الله عنها أو فقيها كأم السوداء رضي الله تعالى عنها حيث تقول وقد طلبت العبادة في كل شيء كما أحببت لنفسي أو كما أحببت لنفسي شيئا أشكى من مزايا العلماء ومذاكرتي. أو أن تكون عالمة شبنة سعيد في كل شيء رحمه الله تعالى لما أن دخل بها بيتها وكان من تلاميذ سعيد فلما أن أصبح أخذ رجاءه يريد أن يكتب. فقال أهل زوجته إلى أين؟ فقال إلى مجلس المستعين أتعلم العلم. فقالت له اجلس وعلمك كما تريد. أو كتبت الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة حيث كانوا يمنعون عليه من الوقت فإن لحن القارئ في حرف أو زاد أو نقص فتكفي ابنته الباب ويقول أبوها للقارئ ارجع الغلط معك ويرجع سيده الغلط معك أو تكفي نفسه محمد بن حاتم أن الذي كانت روايات فيه القارئ المعتبرة عند المحدثين بل أيها الإخوة والأخوات لقد أحسن الإسلام بالمرأة بيتا بعد أن كانت مثل ربيعة فيقول رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه إن الله حرم عليكم حجة الأمهات ومنع لها برد الله وقد قال رضي أبي أسمع إن يمن المرأة تكفيرها بالأنثى قبل الزواج وذلك أن الله تعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال من على غير يقول حتى تكبيرا جاء يوم القيامه انا وهو ورمى مطابعه معا بابه ورمى صلى الله عليه وسلم قالوا له لا يا رسول الله فافاق ثمه قال بنت وأذن من ولد النساء أبو البنات فلم تجئنا لا بقول بيتنا سبقوا بهم أعداء كفر وكما أحسن الإسلام إلى المرأة بيتا فقد أحسن إليها كذلك خير وجعل الزواج لبني البشر نسبا وفهما وسكنا ومودة ورحمة ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذريا وقد قال عنها صلى الله عليه وسلم شمس الحلم لا تنسب التنسب المرأة بالأرض بدون جمال ولحسبها ولجمالها ولدينها كان فرد ذات السنين وليتها خير ما يستحب الإنسان منه دنياه فيما يستحب المدينة قلب شكور ولسان ذاته وزوجة صالحة كريمة وختاما بها للعباد فإن الإسلام قد حرم المرأة المسلمة أما وقد حرمها بعد شبابها وزواجها دفعا منها وقرن طاعتها بأمر عبادته سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبوالديه احسانا وقد تقوم ببعض هذه الوصايا لتسجيل زيارة حقها على حقها وكل انسان في والديه حملت بذنبه وهم على وهم وتسأله في عامين ان اشكر بي ان والديك الي المصير وذكر تعالى في كتابه الحكيم ما يدل على كبار الام وانها مرتبه اذا اعدت فانما اعد شعب سيد العراق فقال سبحانه عن امراه عمران قد قالت امراه عمران رب انني ذكرت لك ما في ربي محرما فتقبل مني جلك ان تكون عليك وقال ايضا عن ام موسى فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فامسيه قيام ولا تخافي ولا تحزني وقال ايضا واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كانت لابد به لولا ان ضربنا على قلبها في تقول من الاغنيه وقال سبحانه عن نبيه يا اخت هارون ما كان عروس ما اعطيني وما كانت من الثمانيه والتي احصنت فرجها وجعلناها وابنها ايه للعالمين وغير ذلك كثير وكثير بل لم ياتي حق الام الا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن حقها لكذا كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه اذ جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحب صحابتي قال امه قال ثم من قال امه قال ثم من قال امه قال ثم من قال ابوه وجاء ايضا عند الذهبي في شعب الإمام وكذلك عند البخاري في الأدب والفضل أن أبا مرة ابن أبي موسى الأشعري حدث أنه شهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يناميا يبوس الوجيه وقد حمل أمه وراء ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المذلل إن أبعرت كتابها لم تبعر الله ربي بالجلال الأكبر حملتها أكثر مما حملت فيها ترى زوجها ابن عمر فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا ولد فترة رائعة والنظر أيضا مثلا أخيرا في جاهلية فرض الإسلام للمرأة واعتبار قيمتها وكيف تنتقل حالها من اعالي الاسلام وكيف ايضا تهرب من الشرور الى ان انسلخت منه وتجاوزت شروطه. فهذه هي الخمسات التي تسهل للخمسات واسمها قمار بنت عمرو كانت ايضا في الجاهليه منذ البيت والبيتين من الشعر حتى توفي اخوها صهر فقط الجاهليه فحجبت عليه من حولهم سديدا فانشرت فيه القصائد الطوال في ذلك والذي ما زال بعضها يدرك من الاشياء في مجاله وهي تقول تذكرني غروب الشمس فضلا واكفيني كل غروب الشمس ولولا كثره الكافرين حولي على اجرائهم وقتلت نفسي وما يبدون مثل عهدي ولكن يكلم مثل عنه بالتعقل. فلما اسلمت رضي الله تعالى عنها وقد انزل لها ابناء اربعه فحضروا هي وهم معركه القادسيه المشهوره ثم قاتلوا فيها بعد ان حدثنا على الجهاد في سبيل الله والصبر ونيل الشهاده وبعد ذلك حدثهم جميعا كما كان من جوابها الا ان قال الحمد لله الذي شهدني في سبيله وأطلعني لأمر الله جل وعلا أن يجمعني به في مستقر رحمته. إذا أيها الأخوة والأخوات هذه خلافة دور الإسلام مع المرأة في أطوار حياتها. نهيكم أيضا عما خطها بين أيام وأحوال ما لو سارت المرأة المعاصرة على ما أراد الإسلام لها فيه فهي من خير عظيم من عقلية النساء وأم الأبناء وجانبة الأطفال. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث باسم الشمس من باسم الشمس أيضا وما التفسير فخر بالهلال. وبعد أيها الأحبة فقد وضع الإسلام للمرأة سياجا طويلا منعا من الضياع إلى هي أمرت به جدا بل هي أضاعته ظلت وهلك. وذلك أيها الأخوة في أبيات الحكمة والعذاب الذي يكون من الصلاح الحجاب الشرعي والأراء والبيوت والبعد أيضا عن مداحنة الرجال. فتسقط المرأة بذلك كجوهرة في صدقة لا يعرفها إلا الصواب من الناس. والإسلام يرى في الاختلاف بين الرجل والمرأة خطرا محققا فهو يجاهد بينهما الا بالزواج بقول الله جل وعلا وقال في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى ولقوله كيف تاتوهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلك اظهر لقلوبكم وقلوبهم. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم اي من صلاته مكث قليلا. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى فتقرا والله اعلم لكل يمكن من ينصرف من النساء قبل ان يكون من انصرف من القوم او الرجال. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولا ريب ان تسكين النساء من اشتراطهن بالرجال افضل كل بلية من شر وهو من اعظم اسباب نزول الاختلاف العامة كما انه من اسباب فساد الامور العامة والخاصة. واختلاف الرجال والنساء سبب لسبب الفواحش والزنا وهو من اسباب الموت العامة والطواغيت المقتلة. انتهى كلامه رحمه الله. اضف الى ذلك ان يحدثكم الاخوات سوء القرار للعلوم بسبب قصور التبرج للزنا والاختلاف لان المرأة العاقل المسلم انما يشهد عن المرأة عن المرأة العزيزة المتحسنة. فإذا المرأة العزيزة المتحسنة فإذا من محل الحياة وانتزع من صدور النساء وانحدرت الغيرة بغير الرجال سقطت الأخلاق وتعثر من ذلك قصد البطر ووقع المرء في شرف البلاء في شرف بلاء الرشد والمحنة به والذي يدرك الدنيا والدين. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب وكيف في الأثمان إن لم تكن مثل المحكومة أصولها مثل السلع عوضا ولا أثمانها. كل المؤمنون يعود من أصوارهم ويحفظ خروجهم ذلك على السلام. إن من آثار الاختلاط بين المسلمين وإدراك البصر هنا وهنا والذي يؤدي بدوره شباب إلى هذا الشر العظيم وإلى كل بنية ومعصية تنتقل إلى الشر الأولى ومن خلال التهم المسلول إلى إدراك كل ناقص.
كل الحوادث نجاها من النظر ومعظم النار من مستقبل الشرر فالنظرة سكتت في قلب صاحبها فتت بنام الى قوس ولا وكيل. ولد اختيار لانها جزاء صور متنوعه تتراوح بهذه الصور وكل مجتمع بحسب ما فيه من السجن والتقصير. ومن ذلك على سبيل المثال الاختلاط بين الجنسين ولو كانوا اسره ثالثه منه فان الجميع في مواعيد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم رواه ابو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع وابنتهم عليها وهم ابناء عشر وفرق بينهم في المقال. وهنا نقطة جميلة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاط الأخ مع الأخت في الوقت مع أن المحرم قد لا يفكر من دوام الشهوة لمحارمه كما يكون التفكير مع الأجنبية عنه وهذا أمر مشاهد معلوم. ومع ذلك جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم ويستدل به على ما هو اعظم من ذلك وهو الاختلاط بالاجنبيه عنه. ومن صور الاختلاط ايضا اتخاذ الصبيان بالرجال واختلاطهم بالنساء وحصول الصلوات بهن وكذا اتخاذ القادمات بدون الحصول. وهذه كلمه عظمى وشراره كبرى دخلت بلاد المسلمين فانتشر اولها نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه. ومن ذلك ايضا السماح للخطيبين بالمصاحبه والمخالطه التي تجر بذاتها الى الخلوه قبل العقد الشرعي ولم يزل بلا شك الى ما لا تحمد ربهم حينئذ. ومن ذلك ايضا ما ينبغي في عذاب العين وبعد عن الله جل وعلا من خلال استقبال المراه اقارب زوجها الاجانب عنه او اصدقائه ومجالسته سواء كان ذلك في حضرته او في حال غيبته. وكذا ايضا الاختلاط بدور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصيه وهي اشد انواع الاختلاط قطرا بعده اسباب منه. اولا طول الوقت الذي يسافر فيه الانسان بحيث يمتد الى اكثر من 5 ساعات في اليوم. ثانيا البعد عن الوظيفه الفعليه من الاسره ساعة بأبوين أو المحاج أو نحوه. ثالثا وجود العيال الداعية إلى أضرار الاختلاط وذلك من خلال إقامة الشبه بطلب الدروس والواجبات من جميع الدراسة مثلا أو الاستفسار عن القرارات المنهج ونحو ذلك. يقول مثل ذلك اختلاط الوظائف والمثليات والزميلات ونحوها مهما كانت مساربها دون عليها. وما احسن ما اجاب به احمد وقيس ذاته حينما ساله احد الغربيين رايا لماذا تقوم النساء بالشرط متحدثات او مشتبهات في بيوتهم مدى حياتهم من غير ان يسالون الرجال. فاجابه على عجاله قال لانهن لا يرغبن ان يردن من غير اجوابهم. ان اعداء الاسلام ايها الاخوه مثل كل سنة الحجاب فأتى قرار المرأة في بيته في حماية المرأة المسلمة وصيانة عفتها وطهارتها. لذلك نراه بشمولها على حجاب المرأة حول الأحجار لا فرج لها فليس فيها بالتزوج وبالزوج الثالث وبالتخلف الأخرى وتارة هو دخول على حال المسلمين. ولأنه أيضا يحول دون تقدم المسلم مثل بذلك يبين لنا المرأة المسلمة الخروج من بيتها بسبب وجودها. وفي الحقيقة ما من أعداء الإسلام رحمة للمرأة المسلمة ولا عطف عليها وما من غيرة على الإسلام ولا حكم للمسلمين إنما هو لغير الشك السليم ينتهي المضمر والصلاحية المسلولة في نفسه. ها أنتم إلى تشدونهم ولا يشدونهم. لقد توقف المفاهيم السياسية والدينية والاجتماعية في هذا العالم الكبير حتى أصبح كل ذي نبض وبصيرة يملك بقوة الفكرة والحد ما يملك له الأيام القهرية والحد الجديد عظيما والشعور بتدميرها عمليا واجتماعيا وأخلاقيا تفوقا مع القدرات الحكماء بين الفتيان صدرهم الله. إن الهروب قد تنمو الحرب على احتجاج المرأة المسلمة منذ قليل منذ أن تعاملوا على نفس الشباب الوعد كان في سوق بني قينقاع وهي ذلك فجاء رجل يهودي ربط طرف ثوبها من اسفله الى اعلى وهي لبسه فلما قامت والقتلت انتجبت ثغرتها ومدت حوضها فوحشت اليهود استنكرت المراه كل حولها وقامت بسبب ذلك سرعه لا يجوزها الزمن الا اشتعالا واكراما لان اليهود يدركون جيدا ان افساد المراه افساد للمجتمع المسلم ولكن من المسلم ان يهلك الاخر الذي من المسلمين لم يستثنى ما يجوز له بل اصبح رد الصدر لاقواله وارائه بل ان منهم من وضع من اسرار الارض من شبه المرض وخلف كل شيء على ان ينزع عن ذلك ويخشى كرامته فلم يجد اولئك وللاسف الشديد اعمل لهم من ان يقدم لنا تحرير المراه على طبق اسلامي ويتولى تسليم هذا الغرض سبلته من ارباب الشهوه وعباد المراه ومن الذين ايضا كرهوا ما نزل الله انه بهذه الروحات يشهدون المراه ان تلد نفسها اشد من وقت التاخير ان تلد نفسها وهي حي ويشهدون المراه ان تلد نفسها ولا تنظر الى الله ويشهدون المراه ان تلد نفسها في عقلها ان تلد نفسها في عقلها ان تلد نفسها في كرامتها ان تلد نفسها في طهارتها وطهارتها ولو قلت لكم ايها الاخوه ان وقت البنات في العصر الحاضر اشد خطرا من وقت الجاهليه ولو قلت ذلك فاني لا اقول ذلك والسبب في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الموجوده في الجنه كما رواه احمد في مسلم الموجوده في الجنه لانها ليس لها ذنب بل قبلت بطاها بغير رحمه واما المولوده في هذا العصر فانها على قسم عظيم تشفع عليها من النار وشمها كيف لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها النساء تصدقوا فان رايت اكثر اهل النار النساء فلا تنفعهن لماذا؟ لان مرت بنفس العصر هي التي وعدت نفسها دون حصان فانهلت عزتها وباعت حياتها كيف لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنهن انهن شافيات عاريات مائلات منهن لا رؤوسهن اسعد من القدس المائله ايتهن الجنه ويهن الجحام ايها الاخوه والاخوات انني ولا شك انني لا اشك في ان كثيرا من الطرح الذي نسمعه ونراه عبر وسائل متعدده فيما يخص قلوب المرأة إنما هو مبني على الإعداد من دون عند المرأة أولا ثم بأغراض بنية ومعارف رديئة أرادها أولئك لينهبوا من المرأة ويلغوا بحمائها وهي لا تسمع بصرف النظر عن أن هناك من له ما أريد أن تدل على حسن نية وقوية ولكن الذي يؤمنه أن كثيرا من الكفرات من الذين يطالبون بفتح طريق المرأة ونحن ملكها إنما هم من المقتلين المعجبين بما عند الأجنبي. يقول أن يرشد الأمريكي على ما يشتهر أو أن يلخص الأمريكي على عبارة الشخصية وهو ديار خير ثم حضرت عن الإسلام يقول ويرد منه أنه الموت قد أثرت في الدين الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية وكنا نستطيع إلى ملكنا فصار هلاكنا بيد القبيلة وقد صرح بذلك أكثر من كاتبة يقولن كل منا في مقالات متعددة ينظر إلى من الحياة التي تحياها المرأة الغربية وصلت المرأة العربية وسعت الحياة التي تحياها المرأة الغربية لقلت هذه وحرية تلك ومثل هذا الكلام لا يعترف من قاله بأنه ظن وقتي بل يراه يقينا وفوق اليقين فإن أول ما يوصف فيه مثل هذا الظن أن يثير إلى بعض أقوال من عاشوا في الأرض من خلال مقولاتهم وصفهم من باب قول قائل وكان شاهد من اهله وقبل ذلك يتفق بقول الاستاذ الشيخ فهد البيطار وهو الحاضر في امريكا عن المراه المسلمه وذكر ما لها من مزايا في شغل الناس وانها لو ذلك عليها فيه وان لها نفقه من زوجها ولو كانت حملت مذموما وكان زوجها عاملا يملك اقل منها وقبل ذلك يستشهد بقول الاستاذ الشيخ زهد البيطار وهو الحاضر في امريكا عن المراه المسلمه وذكر ما لها من مزايا في شغل الناس وانها لو ذلك عليها فيه وان لها نفقه من زوجها ولو كانت حملت مذموما وكان زوجها عاملا يملك اقل منها فقامت امرأة أمريكية من الأديبات المشهورات فقالت له إذا كانت المرأة عندكم كما تقول فخذوني حتى أعيش عندكم ستة أشهر ثم اقتلوني وتحدث الأستاذ لحية السماء اقرأوا لكم من دراستهم في ذلك أنه ذهب إلى منزل أسرة دلوه عليه ويحتاج غرفة لديه فلما دخل الدار رأى بنتا خارجة منها وهي تبكي فسألهم عن ذلك فقالوا هذه بنتنا ولكنها انقطعت عنها لتعيش وحدها فقال لهم إنها تبكي فقالوا له لقد جاءت تستأجر غرفة عندنا فلم نؤجرها قال ولله قالوا لأنها تسعى أجرة لها 20 قرشا غيرها وغيرها يدفع 30 سنه يسمع كلامه ويمكن ايها الاخوه ادارات قصيده يمكن اسلامها خلق على نسائنا ونساء الغرب الحاقد فاقول ان الذين يحدثون من اسلام المسلمين الذين عايشوا اهل الله هم الحديث يقولون لقد اصيبت المراه هناك وبنت حتى تكمل ما نراه اليوم اعز شيء عليها وهو العرض في سبيل ما نراه اهلنا شيء علينا وهو الكفر بدلت ان جمه راسا ازعرى او الثنايا الواضحات الدربرى كما اشترى المسلم ليس نفسه ولقد كتب القديم الراحل توفيق الحكيم كلاما عن الفتاه التي فرضت نفسها عليه وكانت نفس الجار وعاشرته معاشره الاهل لا تريد من ذلك الا ان تجد شكرا بسمها ومائده تسعها ثم نسى عن نفسه انه سيف من لها ثم طردها بعد ذلك لقد استكبرت امراه المسلمه فعزت لذلك وتمنعت فقلت وعرضت جاءت الرضيه نفسها فهلا لانك لم عوض بها كان الشعر العربي الاول يقول إذا بدا له من المرأة شك أو محكم صار رأسه وثارت نفسه وانطلق بالشيء لسانه فمن قال أحدهم بدا له منها محكم حيلة المرض وشك طبيب زيرت في بناني فوالله لا أنكر وإن كنت باكرة بفرحة ضميق الجنة عند تهاني أو كما يقول الآخر قل إن وشكي قلت نار أسود ماذا فعلت إلى شك متعبد قد كان شمر للصلاة وزاره حتى يقسم له بباب المسجد يدعو عليه صلاته وزكاته لا تقسميه بربي دين محمد البيت حق دين محمد والتصوير ذات دين محمد والاخر يقول لها بشر مثل الشرير يموتك اكون حياتي لا هراء ولا نذر وعلمان قال الله كونا مكانك فعلان بالالباب كما تفعل الخمر وليس بنائب عن كلنا ان نعبد بيت قالت العرب هو قول ان العيون التي شكلتها حور قتلنا ثم لم يشكون قتلانا يطمعن بالجبر حتى لا حراس له وهن اضعف خلق الله الانسان. القول الرقاصي عيون منها بين الرقاصه والجسم ضربنا الهوى من شيء ادري ولا ادري. اذا كل هذه المشاعر انما تفيد بينما تكشف المراه عن محاسنها وهي المعروفه بالشباب. وأما المرأة الغربية فإن الرجل يراها على الساحل ويرى منها أعلاها وأدناها وينظر إلى ثيابها فإذا هو رجل تركي على حد سواء. ومن هنا يقف عنده ملوك الدول لأنه رباط فاعل يرتبط به الرجل المختار ليصل الى ارائهم ويفصلهم بما ابح الله جل وعلا. هذا هو السبب الاول للزواج. ثم ماذا يربط الغربيه نفسه به اذا كان التقويم ان يرويها وهو طريق الشر. ومن امثله الخلق في ذلك اذا استطعت شراء اللبن ثم تشتري البقره كلها. ان نساء الغرب اسعد عيشا او اعز واكرم لنسائنا او رجالنا وقلا. ليس في الدنيا اعز ولا اكرم من نساء المسلمين ورجال المسلمين. وان الغرب ابعد الناس عن الغير. فهل يتمالك مسلم نفسه ان يكون في حفله ما فياتي اليه رجل ويقول له من فضلك هل تستشعرين؟ فما هو ظنه؟ يصلح له بماذا؟ انه يريد ان يقول له من فضلك هل تسمح لي ان اراقب زوجتك او ان اراقب اختك او ان اراقب بنتك ليضم صدرها الى صدره ولدها الى يده ووزنها الى وجهه وساقها الى ساقه. ليس في الدنيا مظلم ولا مسلم احتضر بهذا. هذه هي حال نساء الغرب ومن سار لرسالته. فهل نساء الغرب اليوم في خير من دون يدعون الى ان نسير في رسالهن وان ندور وراءهن كما يدور الحمار على رحاه؟ كلا. وقد صدق من قال لقد رفع القوم وظيفه يدور لوجود انسانها. اذن ايها الاخوه الاخوات هذا شيء من حال الغرب بعد تجربه نبيله ثم ناداه بتحرير الوقت وخروجها من بيته وهذا من اهل وهذا الان وقرائهم ومفكريهم يعانون من هذه الظاهره والتي وصلت الى ما وصلت اليه بعد مراحل ما يسمى المراه والعمل السياسي والذي يجده لكم على عجاله لان الوقت قد ضاق. فاقول عجاله هذه القلوب انما كانت فيما يتعلق بالمراه والعمل السياسي. وبدات الدعوات الى مشاركه المراه في العمل السياسي ابتداء من عصر النهضه والتمدن في القرن السابع عشر وفي عصر النهضه في القرن الثامن عشر وكذلك في القرن التاسع عشر جاء منشط الحركه النسائيه العمليه العلميه حتى نصل الى عصر الناصر. وقسم حقوق المراه الى اقسام تشريعيه واقتصاديه وسياسيه. وقد انتقلت هذه الجذور حتى الى المراه الشرقيه وقد حصل الجميع على مستواه حتى اصبح للمراه حق سياسي في الانتصار الذي هو التفريق. فاول ما بدا ذلك بعد منتصف القرن التاسع عشر في امريكا وبالتحديد في بعض ولاياتها مثل كولورادو وواشنطن وكاليفورنيا والاسكا واريزونا واريزونا. وفي عام 1920 اقر الاتحاد الامريكي حق الانتصار للمراه في كل الولايات المتحده. ثم تبع امريكا في ذلك النرويج والدنمارك وهولندا وبريطانيا والنمسا والسويد وبلجيكا حتى عام 1921. وبعد ذلك بعض الدول الاشتراكيه مثل تشيكوسلوفاكيا وبولونيا والمانيا الديمقراطيه وفنلندا والمجر وبولندا والمانيا والهولندا. وبعد ذلك وبعد هذه الامور بدا دور المراه ظاهره في المجال السياسي فبدات بعد ذلك الوزاره ثم قسم القضاء في امريكا ثم بلغ عددهن في الكونغرس الامريكي سنه 1926 800 امراه. ثم بدات كثيره بعد ذلك. ثم في الهند بينت شقيقه الدم مثله كثيره في الولايات المتحده. وفي الثمانينات عينت ايضا اندورا غاندي جلسه من الوزراء في الهند. ومثلها في باكستان دون بيرجو ومثلها ايضا ما تسمى بلد مائيل في اسرائيل وفي تركيا كانت السلع وفي بريطانيا ايضا مارجريت تاتشر وفي بلدان وفي غيرها والان في اندونيسيا الامر على قدم المتاح لتنصيب المراه. وفي بعض البلاد العربيه تلفت المراه من خلال نفوذ مكاتبها مناطق شتى الوزاره ومجال النواب والسفارات ما عدا ذلك. وفي عام 1973 ميلادي صدر قرار رقم 10 و3000 عن الهيئه العامه للامم المتحده نص على ان عام 1975 عام دولي للمراه وفيه دعوه صريحه للمساواه بين الرجل والمراه والمشاركه الاعمق في الانتاج وفي التعاون من الاسلام. وكان المؤتمر الرقبة في برلين عاصمة ألمانيا عاصمة القارية، وكان أهمنا فيه أن الاعتراف بمساواة المرأة في التفاصيل والقوانين رجع مناجع التنفيذ، وكذلك أيضا كان المرأة بشهادة السياسية والاجتماعية وضمان حقوقها في الانتخابات لم يمارست كل المناطق الرسمية. فإذا نظرنا أيها الإخوة وإذا كنا نجد أنه قبل 25 سنة تقريبا هو كان أهوة الدعوة إلى عمل المرأة السياسية، فماذا نقول في هذا الوقت؟ يقول لنا الدكتور محمد الفهي وقد تحدث عن هذا طويلا، قال التهمة المرأة في بعض دول آسيا أمريكا اللاتينية وبالهند وفيلان والأرجنتين الرياسة الكبرى، وطلبت كل واحدة منهم براياع كل الثقة وفي نتيجة كبير من الانحرافات الشكل تعطي الدليل الواضح على تقلب المرأة وسرعتها في الاستجابة العاطفية للمؤثرات. وعندنا سؤال هنا حق المرأة في العمل، إن شبهة يدعو إليها محرر أو مدعي تحرير مدعي تحرير المرأة، فأقول العمل المريض المرأة قبل الزواج إنما يتقرر بالحاجة المبيحة لها في العمل من خلال الضوابط الشرعية من ناحيتين أساسيتين. أولا حاجتها الاقتصادية إلى المال لتعيل نفسها عند فرض المعين من أب أو زوج أو نحوهما. ثانيا إذا كانت حالة المسامح إليها ملحة ولم تكن يد حالة إلى المال، وثانيا أن تكون بعد الزواج، فإنه يترتب على المرأة بعد الزواج التزامات زوجية وأسرية، فإن استطاعت أن تفي هذه الالتزامات الشرعية تحقيق الزوج والأولاد والحضانة والتدبير وكذلك الرعاية بحيث يوفق بينها فلا مانع إذا أمن الزوج بذلك، وعند التعارض فإن حق الأسرة مقدم على حقها الخاص. يقول جل وعلا رحمه الله في كتابه شرح السنة في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسلم عن رعيته، قال ولرعايه المراه في بيت زوجها بحكم التكبير كل بيته والتعهد بخدمته واضيافه، انتهى كلامه رحمه الله. بقي معنا حكم قيام المراه بالامامه العظمى. في الحقيقه لم يختلف الفقهاء لا في القبول ولا في الحديث بمن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما اصبح قوم ولوا عليهم المراه، وخالف من ذلك فئه من الخوارج قال لها الشبيب ردة إلى شبيب بن يزيد الكيلاني، وزعموا أن غزالة بن شبيب كانت إمامة شهداء قتل، وقد خرجت سنة 76 هجرية أمام ولاية الحجاج على العراق خرجت على عبد الملك بن مروان، وقد خرج منها أيضا الحجاج في إحدى الوقائع حينما أرادت دخول الكوفة، وفيه كان عمارة الشيطان قامت عليها وتدخلوا بنعامة رداء تدخل من تدبير الصافي، هل غرضت الى غزالك في الوضع ولسان قلبك في جناحي طائر. وقلوا كذلك ايضا فيما يسمى وزاره التصوير وعقيده الوزاره. يبقى معنا ما يتعلق باطروحات اخرى ضد الخطيئه، من ذلك ما أسمع في صحف شتى عما يسمى التعويل على خطاب ولي العهد وفقه الله، ونحن نعلم جميعا أن حكام هذه البلاد منذ بلاد التأثير في خطاباتهم وأمورهم لم يدرك يومنا أنهم دعوا إلى خروج المرأة من بيتها ونفي جلبابها وحيالها ولا إلى حضورها وتحريرها، وخطاب ولي العهد كان واضحا ليس وليد اليوم فقد سبقه بذلك عبده رحمه الله ومن تبع اباه بعد ذلك فهي حسابات الفقهاء، ولكن لعل هناك سرا في اولئك المنتظرين ولماذا في مثل هذا الخطاب. فاقول ولي العهد كان له دولات كثيره هل قد فيها حسابات متعدده، فان هؤلاء السكان عن الثناء على تلك الخطابات، لماذا الثناء على جمله كثيره من خطاب واحد؟ وهو خطاب واحد يقوله الجميع يقوله كما قال لقد قاله قدره كبير انه لا يسمح احد لاحد ان يهون من شان المرء او ان يفتك مكانه، وهذا امر كلنا جميعا نتفق عليه، فلماذا اولئك يحولون هذا الخطاب ويحدثونه على ما يشتهون ويهوشون به لاصابه المال العقل؟
فأين الثناء على استقرار السنة؟ بل أين الثناء على جملة هذا الاستقرار الذي من احتواه هذه السنة الماضية؟ فلماذا استواها هذه السنة؟ جاء خطابات من الأنبياء عن إقامة الشرع وعن تطبيق شروط الله وعن التوافق والتعاقب ومع ذلك فلم يرى منهم ثناء ولا مدحا. لماذا على هذه النقطة؟ هذا أمر مما يثير الاستفهام ويؤكد أن جملة من أولئك إنما هم حسبهم أن يطعمون فيما لا تطلب أتباع. وعلى حد قول قائل أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع صوت الله حين أشاء. أو على قول قائل إن يسمع ريبة صاروا بها فرحا عنه وما سمعوا من صالح جهل جهل علينا وجهل من عدوهم وليس في السنتان الجهل والجهل. والحقيقة المفروضة أن العدالة بين الأمجاد والأوغاد ليست قليلة الحالة. ثالثا أيضا التعميد على الكتاب من قبل أهل الأهواء ليس حبا كل الكتاب. وللمستدل على مثل ذلك أين أولئك الذين علقوا على خطابه بما لا يريد؟ أين هم بعد أن جاء المصدر الرسول الآخر؟ وبين أن ذلك ليس مقصودا. وهل هذا أحد منهم في اليوم التالي وأثنى على هذا المصدر الرسمي كما أثنى على الكتاب الأول؟ لا نرى منهم أحدا. لماذا؟ لو كان حبا لمن ألقى الكتاب ومن قال الكتاب وأثنى إلى رسلك لقيت قدر وأنا أثنى على خطره. هل أيضا مما يراقب عالم صار خلف ذلك الكتاب؟ بل ذلك لو قلنا أن هذا خروج للكلمة على ولي الأمر. فلو من الأمر لم يدعو ما إلى خروج عن البيت. وحتى عمر بن مكان واحدا انا رايته بالحين جاء الى دعوتنا هناك خطاب دعوتي الى حضور احتفال تحضيره الحرم خادم الحرمين ابي بكر. وكان من جمله الكتاب تحضر عليهما على ان لا يكون من الحضور تكويرا او يكون متبرجا او ياتي من خلال هذا الشرع. فاذا كان هذا الحرم قياده البلاد فكيف ياتي من هو جن ويبين ان المرأة ينبغي ان تخرج وان تخرج الفاتحة. فاذا مثل هذه الامور ينبغي ان نسالها اليه وان نعرف وان نعلم ان من بيننا ومن ينطق بالسنتنا ويتكلم بلغتنا من لا يوجد لنا الصلاح والاصلاح لا لنا ولا لجدتنا حفظهم الله وفقهم للاسلام والمسلمين. واقول مثل ذلك في قيادة المرأة المسلم عن السيارة وهذا أمر قد فيه العلماء ويعرف فيه نظر قدر صادق هذه البلاد وليس تكليف أمور الدين الداخلية. جزاه الله خيرا عن أبي بغي في أن الأمر ليس ولن يكون ذلك لأن بكل مصطنع ما يدعو إليه دينه. وهذا أمر تترك هذه القضية ونشر يستحق بلقائه بإخوته في جامعة أبن القرى. لعلكم هذه المناسبة في إبدام المعنى والحديث عما ألقي حول كتاب الفنون ولي العهد في تلك الآونة قلت ما تموت به طريقة الشعر في تلك اللحظة من معاني لعل أن يجد أحدنا فيها ما يعينه على فهم ذلك. قيل في الإعلام قول عن ولي العهد فيه تنبر الأقدام قولا في كتاب الله جل من يدبر فكر موسى فكره شيء صحيح ثم قالوها بقول يكشف الراي الحسين خمس قضاء تولد لم نرى منهم قليلا ذاك بعد ذاك يعني يبتغي علما سمينا ذل بالاقران يهوي ثم ذل المهتدين ظن ان يجوز قيد يرسلوا ذاك المعين انشدوها يا فتاه في عباد الصالحين كيف يجزيك احتسانا يكشف الوجه الحسين كيف يؤذي في السواد في صفوف المعجبين انت عند قول تركم او خمير انزلونا وانت تزل باب قدرا واقتدارا تصحبون كيف تروي انفقاقا كيف باطل تركبون انه كوني في اباء اعلم القصه المشينا واركب السياره نقرا رغم انتم مانعون صرح المسؤول يوما لن تراعوا من الدين نحن للاسلام حكما في وجوه المسلمين أقدم الإيمان كرما دون أرض المسلمين ينزل في قوم حار والحصى أضعاف حين
ما على قوم بظاهر انقض المستوطنين سوف يلقاه القران من اله العالمين سرعه الرحمن حق لادعاء المؤمنين ليس هم القوم بيتا في صلاح او ضمينا همهم كشف الخبايا من جمال تمتحنا او وليد في اناء يجعل الاوزان فينا ولا اسكن يا لأسلم ليس يبنيه أباك المؤمنين أما أمر ليس يخشى من موالي العابدين أن تكون المرأة الغمراء إمام المسلمين أو رئيس مجالكم وجراء إمام القاتلين أو ولي العهدين ثم رجول الزابدين أو إمام المسلمين إن فسدنا أو علونا يا لقوم يا مدهاكم أقتلوهم ماردين أدركوهم كي لألا ليسوا الحب المتينة لا فتفصل أنتم رغم أنكم ذاكرين ذرة الضوات أنتم في بحار المستقيمة لا تمنوا السكر يوما وابتلوا الحكم الحكيم لا تكونوا قط عيسى تحت نادي الناضجين لن يدوم العيش حلوا بعد حين تنتظرين لن يدوم العيش حلوا بعد حين تنتظرين يا فتاة الخيرين رغم كل مستاقدين أبعد الآهات حزنا قبل كنا آمنين لن يظل الذئب شيئا في ثياب المناقشين هل رأيت السكر يوما في مكان الكاذبين او رايت الذئب حقا في صفوف الرابحين بل ازيد الشعر بيتا من صفوف الغابرين يسكن من بين يوما انا لك على بدين هناك بعض من التنظيم لكن لعل ما مضى فيه كفايه بمثل هذا بقرب وقت الاقامه فاسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بقي عشر دقائق. إذا هذه العشر أقسم على عجالة من بقي بالأسئلة وهذه ثلاث أصول حاكم بها للأسف المسلم فأقوم لها على سبيلها. يا أيها الأخت المسلم يا فتاة الإسلام إن باب الإصلاح أمام شأنك أيتها المسلم ومفتاحه بيدك فإذا عملت بوجوده وعملت على دخوله صلحت الحال. صحيح ان الرجل هو الذي يقتل الفتاه الاولى احيانا في طريق الاثم قد يقتلها المراه قبله ولكن لولا لذلك انت معكم ولولا همتي لنفتك عليك انت فتحت له الباب وهو لم يدخل ولو علمت ان ذلك الرجل كذلك الضغط الحاقد بئهم وانت النائح لفرقت منه قرارا نهجه من الدين وإذا كان الذئب لا يريد من النهجة إلا لحمها فإن لم يريده منك من الغرب والرجل هو أعز والرجل المستبعد هو أعز شيء عليك من اللحم على النهجة يريد منك من أعز شيء عليك يريد عفافك في أدب كتب التوفيق وابنه تعيشين يريد أن يسعي من كلمة الكفاعة فتولون بعدها أبدا وتجمعين وسطها ثم ينظر بسيطا يفتت عن مسألة الأخرى يسرق منها من الله إن الحقيقة مهما بلغت من المجنة والجنة والشهرة فإنها لا تجد أمنها بعد الله إلا في الزواج. في الزواج أهم أمانين المرأة في الدنيا والكثيرة المستشرعة لا يجد لها حتى الذي أغواها وأراق عزتها وشرارتها بين قدميه. فسلك هي فتاة الإسلام ولا تستحي كما أولئك الذين يدمرون به حياة الاحترام باسم الحرية والمدنية والتقدمية فإن عدد من هؤلاء لا يهمها منه إلا المدة العريضة والشهرة المسرورة هذا هو الحال فلا تقنعي غيره فإذا شئت أصلحت نفسك وأصلحت بصلاحك الأمة كلها. وأخيرا أيها الإخوة فإن الحديث عن المرأة لا ينفع ولا يهمها أن يواكبها منه هو أن يقول من يقول بحق المرأة إنما هو مباح ليلة عليها كمسلمين وحرصنا على ولدها وحمايتها ولا شك أن الله يمر على كل حاجة نقوده من المسؤولين ثم الحسب مرتعه ومكانته فالحاكم راح وهو يكون عن رعيته والحرم راح وهو يكون عن رعيته والأم راح وهو يكون عن رعيته والأم راح وهو مسؤول عن رعيته بل وكلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. إلا أن الملاحظ أيها الأخوة والأخوات أن الخبر قد بات من الخطورة بحيث لا يصح بدله إلا الكبار والنساء من آباء المسؤولين وكما قيل لو حكمة من مسؤول تكون تكتب المناهج في طريق مسؤول وإن رجل أمامه ثم نصحت الأمة الإسلامية لهداني لكل مسلم لأمين أو غيره أن ينفق وسمعه على تابع القاطرة قبل أن تصل بهم إلى الهاوية. لا يكون هذا التابع إلا في التشريع الإسلامي الذي يفرض على المرأة الاحتساب وأن تحتمل لأن تكفر عن السباق المحمود الذي تمارسه وهي حالة التقليد والآن. وعلينا جميع دور أن نعلم أن الفكرة والصيام هما أعظم عون على العبادات والحصان، وإن احترام حقية الإجزاء عن الله في علاقة الحدوثين يعطي النام الأمن من الفتنة والعار بالطبيعة والفكر ربنا يسر. فلان علينا أن نعلم ذلك أن ما يقال من بيد عرش حول المرأة وأنه هو العيش الآمن التي تعيش إنما تعجل تسلفة وأن الحرارة متهمة بتحليل المرأة وخروجها من بيتها كل ذلك من باب القدر وباب الضمان على الحروب المفروض لأننا نعلم جيدا أن أوائلنا كانوا ثابت العرب عسكريا واقتصاديا بل وثقافيا فإن رجعت حضارة الطب أو الرياضيات أو العسكرية إلا للمسلمين وإننا إن لم نتنبه بخطورة هذه النوة فإننا لم نتداركها فيما بعد إلا بصعوبة بالغة بعد ضوء المتجاوز وكما قيل إذا لم يغفر حائط عند وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ومن ثم علينا جميعا رجل المسلمين وعلينا جميعا رجل المسلمين ما يؤهلنا إلى أن نعمل مجتمعاتنا وبناتنا من وسائل الهدم سواء كانت سلبية أو بصرية مما يوصل لكم مشوارها وإن بناتنا من أفضل ثنائنا وتم جوعنا إنهن ما يحيي النار وفي حياتهم إنهن خيالات أقربين فإن هذه الجروع يوصف أن تنتهي لا يحرم منهم كثير من المسلمين إلا ما رحم الله ويكفى أن تعتق بها الريح بعد أن طابت ورجل نصيرها وبرها. وما أحسن ما قال ابن الروم في ذلك فأولادنا مثل الزواج كأنها فقدناه كان الفاجع الدين جد أو استمرد عن بعض العين وهو ملأها أو العين بعد السنج تهدي كما يهدي هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك أسئلة كثيرة لكن أبدأ بنحلة الإخوة حسن هم سألوا كان ماذا قلت عندنا لكثرة الجرح رضي الله عنه ولم تكن الذاكرة أنها أسلمت بعد ذلك وإن كان ربما قلة في إسلامها السلاح أو أنحو من ذلك لكن أنا قلت بناء على ما في الجهة أنها أسلمت بعدها من هذه القضية والقول موقف بالطوار فمن نبي الله صلى الله عليه وسلم فليبين. وسألت عن الحملة المسرورة الحملة المسرورة مرتبة على أن تكشف المرأة وابنها آمن التنبيه على ذلك. وسألت ما رأيت من هندات بعض بنات المدارس عندنا رفعت الثوب والعباءة عن الشعاب أولا لا تفهم أن رفع العباءة أو نحو ذلك من شعب رجل النساء لا يكون بل لابد ان يكون ذلك اقل ما يكون شكرا وقل ما يكون شكرا وان تخرج القدمان من خلال تلك الثياب. واما ما يتعلق بالحمله المذكوره مرتبه على ان تكشف المراه وابنها فقل انت ربما لم تقرا ولم تعرف مآل الثلاثي ليس الامر ينتهي الى اخراج الوجه فانه يريد ان تقتل المراه وابنها وليس الطريق الى اخراج الوجه مع اننا نقول ان اتفاق جميع العلماء الاربعه على ان المراه لا تقف وجهها على الصحيح من اقوالهم ولم يخالف ذلك الا جمله من المتاخرين اما عن جهل من بعضهم او بغفله وغوايا لا نعلمها ولكن الله جل وعلا يعلمها. هذا يطلب الدعاء أن يجيبنا الله سبحانه وتعالى بالأمطار ولا شك أن الدعاء مطلوب ولكن قبل الدعاء المرء يحتاج إلى أن يصحح العلاقة بينه وبين ربه. فالدعاء يرفع بين الشيء والآخر ولكن يحتاج إلى التصحيح لأجل أن يكون الدعاء مصلحا. فالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره إن الله لا يقبل الدعاء من قلب راشد جائع. فكثير منا يشهدون إلى الاستسقاء لكن هل يستشعر لماذا منع القدر وما هو سبب المنهج ولماذا خرج لهذا الاستسقاء واستحضرنا مثل هذه الامور وصححنا اوضاعنا تاثر بالعلم بالقلوب وللبلاد
فلت الله جل وعلا بأسنان الحكمة وصفات العلا أن يجيب أبلادنا بالأنصار وأن يجيب قريبنا بالإيمان وأن يسكننا قيثا مغيثا هنيئا صحا غدقا نافعا غير ضاء منه سميعا مبين وأن يحيي به البلاد ويسقي به العباد ويجعلها بلادا للحاضر والجار. يكون فكرة الناس في منابلهم وفي استراحاتهم ويكون في الدش أو في القنوات الفضائية والتي عرفنا عنها أنها تنقل الصور الصريحة والنساء العاليات وما شابه ذلك يرجو تحذير الناس من هذا الداء والذي انتشر انتشار الهشيش في النار أو على الصورات انتشار النار في الهشيش هنا تكليم تحذير. والسؤال الثاني يرقبون من النساء أنهن يجعلن إزارهن طريقا شعر فهل هذا جائز؟ هذا مصر. وأن هناك فرق بين لباس هذا لباس هذا لباس بين النساء وبين الرجال أفيدنا في ذلك. وهل إسبال الرجال جائز إذا أنه لم يمكن أن يتخيلها؟ لا تدري الأخير لا يجوز إسبال الرجل يده دون الكعبين وهذا محرم. والحديث جاء تارك المطلقة مع الكعبين في الناس وجاء في الحديث آخر في قصة البقر مشهور من جرى صوته في راسه في الناس وأهل العلم اختلفوا في ذلك منهم من قال هذا مقيد بالجهاد ولكن الصواب ما ذكره من الحافظ بن حجر وغيره من المحققين أن من جرى ثوبه دون الطيلاء فهو في النار ومن جرى ثوبه الطيلاء فإن الفتور في بعضه فيكون الطيلاء هنا أشد يعني فوق على فوق وليس المراد أن الطيلاء هو المحرم ما دون الطيلاء وكذا لا يجب عنا يسع ذلك من أمرار وساحة أو نحو ذلك ولو بليس في إخراج قدريه سيكنا كما يكون المرأة فالصواب أنه لا يجوز سواء كان بالطيلاء أو بغير الطيلاء. وأما بالنسبة لجار المرأة فهذا ذكرناه. وأما بالنسبة لجارتها بين النساء فمعروف أن عورة المرأة بين النساء كعورة الرجل بين الرجال على قول جمهور أهل العلم. وأما ما يتعلق بالدش لا شك أن هذا أمر جد خطير وداء انتشر بين المسلمين فهو في الحقيقة أشد الأدواء الأدواء التي تسمى الفتن النبوي أشد من داء السرطان وأشد من داء الدين. هذا أمر يقضي على الدين ويقضي على حياة المسلمين وهو كبير تشتد في البعض لأنه يجب في الخبيث والطيب فنقول نعم فيه شد ما فيه دين لكن الله جل وعلا أيضا ذكر عن الخمر أن فيه من نهي الناس وإثم كبير لكن الإثم أكبر من النفس فكثير من الناس يحتج بإدخال هذا الجهاز على أنه يسمع فيه الأخبار فأقول أولا إن في الأخبار المسموعة والإذاعات ما يغني عن الأخبار التي ثانيا هل هنا عرفت تلك الأخبار مصلحة تحمل بها لله جل وعلا وتموت عليها وتقابل بها ربا من القبر المضرة التي يقع فيها أبناءك وبناتك من الفحش والتفحش ولو يكون حرم الله ماذا تقول ربك جل وعلا؟ هل سيخلق الله؟ هل علمت بما حصل في الموت والفجر؟ لن تمر بذلك شرعا لكن معرفة الله والمسلمين أمر مطلوب لكنه لا يمر بذلك ونحن لسنا في ضيوفنا بلا شيء من ذلك ومع ذلك نعرف أخبار العالم وأخبار الناس بهذه المنسبة التي يوصيها بعض المسلمين. وفي الحقيقة أيها الأخوة إن من أدخل مثل هذا لا سيما في بعض القنوات الذي تبث الإثم عاليا تماما بحيث يكون قريب مع المرأة فلا يصير وزنا زوجته إلا من رحم الله فهذا لما أدخله في بيته فهو على خطر على خطر محرم وكأنه جاء برجل غير صالح وبامرأة وأدخله في البيت بما يدعى هذه المرأة على أبناء الناس ولو قلت له كيف تصادنا وبشرط ومسائل ذلك هي حلال لا يفعل في الدش في بيته بل لا اضطر عليه فبحقيقة بعض الناس يغفل عنها فينظر السند إليها إلى الناس ولم كذلك منع الله إلى أن يتركها الإنسان وأن يسمع لكن نحن نقبل الفهم الذي هو الفهم الصحيح أن نقبل المرء فساد مدينه ونفسه المرء يرى من المرأة نعطف أو عينيه ونفسه فكيف إذا رآه متزوجا أو رأى ما يدعو إلى الفحش والتفحش وما يثير مكان الشهوة التي تنتج له إلى جرح الرجل والتي تكذبها عنزلا أو كذلك مما حرم الله. هل يتكلم أيضا عن قيادة المرأة وقلنا أن فكرة الحجر الداخلي جزاه الله خيرا تطرر في هذا. يقول عندي ولد مريض بسبب وضعية والآن يقع الشرطة السريع حوالي 6 سنوات في أطراف الدعاء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يزيل البائس من الناس وأن يرزقه الشفاء العاجل وأن ينزل عليه دواء لا يقابل هذا الداء. هناك بعض العلماء قد أفتى بجواز في كل مرأة يزعم ذلك أنها لا بد أن تشارك الرجل في هذا المجال. فما الرد على هذا العالم الذي حمل الكثير من المسلمين بهذه الفتوى جزاك الله خيرا؟ الحقيقة ليست القضية قضية تنفيذ القضية هل تجوز المرأة أن تشرب وجهها لرجل أم لا؟ فإذا قلنا نعم انتقلت إلى مرحلة الأمر، نحن نعرف ونعلم أن القول الصحيح أن المرأة لا يجوز أن تشرب على وجهها. فتجي إلى مسألة مع الرجل ثم تكون أيضا هي بالتنفيذ أنا من مجموعة الرجال وهي مع الرجل وفي ذلك ما فيها النفوذ. النقاش ليس في التنفيذ، النقاش لماذا تشرب وجهها؟ وهل يمكن أن تمثل المرأة بدون الحجب؟ لا يمكن. فالأمر يحتاج إلى نقاش من أصله. هذا آخر ما يتوفر به الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.